ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. قالت كوريا الشمالية إنها مستعدة للتخلي عن سلاحها النووي في حال ضمان أمنها. أشارت الرئاسة الكورية الجنوبية أن جارتها الشمالية لا تعتزم القيام بتجارب نووية وأي أعمال استفزازية. وأعلنت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عن اتفاق لعقد قمة بين الرئيسين في إبريل المقبل. قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية أن البلدين اتفقتا على إنشاء خط اتصال مباشر بينهما. أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تعرب عن رغبتها بخوض حوار مفتوح مع الولايات المتحدة حول مسألة نزع السلاح النووي وتسوية العلاقات، بعد أن التقى الزعيم كوريا الشمالي كيم جونغ أون وفدا من كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ. وأعلن الزعيم الكوري الشمالي عزمه إنهاء حالة التوتر مع الجارة الجنوبية وتعزيز العلاقات بين البلدين، وعزمه على بدء تاريخ جديد لتوحيد الكوريتين وتكثيف الحوار والاتصال بين الأطراف بهذا الشأن. للحديث حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من موسكو دكتور مغازي البدراوي المتخصص في العلاقات الدولية. دكتور، أهلا بك على أثير سبوتنيك. بداية، ماذا بعد موافقة زعيم كوريا الشمالية إجراء قمة مع نظيره في كوريا الجنوبية؟
والله هو طبعا اللي بيحصل من التقارب ما بين الكوريتين، الغريب أن العالم كله بيرحب به ولكن هناك من لا يريد إطلاقا. طبعا ده أولا بيحسن بشكل كبير صورة كوريا الشمالية وصورة زعيم كوريا الشمالية، يعني بيوجه نحو البروباغندا الجامدة اللي سووها في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، وصوروا زعيمها على أنه شخصية كذا وكذا وكذا. ما يحدث الآن بين الكوريتين يحبط كل هذه البروباغندا الأمريكية. هذه الدعاية الأمريكية ضد كوريا الشمالية كان لها هدف أساسي معروف، وهو خلق الفزاعة الكورية في هذه المنطقة في شرق آسيا، تمهيد لتثبيت التواجد الأمريكي والقواعد الأمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية. أهداف كثيرة عند أمريكا لتخدمها اللي هي الفزاعة بتاع كوريا الشمالية. يأتي التقارب ما بين كوريا الشمالية والجنوبية يوجد صدمة جامدة، يحدث صدمة جامدة للولايات المتحدة. من كل السنوات الطويلة احنا نذكر في سنة 2005 ان عرض ان كوريا الشمالية طلبت 15 مليار دولار ومستعدة تتنازل عن كل برنامجها النووي، اليابان وكوريا الجنوبية وافقوا يدفعوهم، وفعلا كان ممكن تحسم القضية وتنتهي كل المزاعم وكل المشاكل، ولكن الولايات المتحدة رفضت آنذاك. ليه؟ حتى تظل الفزاعة الكورية الشمالية تخدم المصالح الأمريكية في هذه المنطقة. الآن يأتي التقارب الكوري يصدم الولايات المتحدة صدمة كبيرة جدا ويعطل مصالحها في المنطقة.
إذن كيف يمكن أن تكون أجندة لقاء القمة بين رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الشمالي؟
أنا أعتقد أن هي طبعا لم تأخذ الوقت الكبير للإعداد، يعني هي مسألة بدأت مع الأولمبياد الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية وأخذت الشكل يعني المظهري والدعائي. أعتقد أن هذه القمة أو هذا اللقاء القادم إذا وقع هيكون تمهيد لما بعده من لقاءات ومن لجان تبحث تقارب العلاقات بين البلدين. يعني أنا بعتبره مش لقاء حاسم ونهائي هيطلع النتائج النهائية، لا، سوف يكون لقاء تمهيدي لتطوير وتحسين العلاقات بين الكوريتين في الفترة المقبلة إن شاء الله.
هل يمكن أن تكون خطوة في مباحثات ثلاثية بين الكوريتين وواشنطن فيما بعد؟
والله ده العالم كله بيأمل هذا الشيء، هو ده بيتوقف على الولايات المتحدة نفسها، وإن كنت بصراحة أشك كثيرا أن تبادر أو تدخل الولايات واشنطن في هذه الخطوة إن لم تعوق التقارب الكوري الشمالي والجنوبي، فلا أعتقد أن هي هتكون طرف في تطويره أو في دعمه، لا أعتقد ذلك، وإن كنا نعمل يعني ما لا أحد يعلم، لكن لا أعتقد أن سيحصل أن واشنطن ستنضم أو ستدعم هذا التقارب.
طيب هل تستجيب كوريا الشمالية وتكبح جماح خطواتها النووية؟
والله هو ده يتوقف في المنطقة، إذا تم التوافق وتم التفاهم ما بين الكوريتين، أعتقد أن على فكرة كوريا الشمالية عندها استعداد من فترة طويلة أنها تتراجع عن برنامجها النووي، هو بالنسبة لها مش مفيد بهذه الدرجة، سواء أنه هو ردع وصد ليه، زي ما قال زعيم كوريا الشمالية لا أريد أن يكون مصيري مثل مصير القذافي وصدام والناس دي، لكن إذا ثبت أن هي فعلا سيكون هناك حسن نية من كل الأطراف وتهدأ المنطقة والمنطقة كلها تدعم هذا التقارب، لا أعتقد أن كوريا الشمالية سوف يكون لديها أي دافع للترسب بهذا البرنامج ولا حتى تطويره إطلاقا.
نعم، هل تسمح بيونغ يانغ بدخول وفد من المراقبين على الأسلحة النووية من جديد دكتور؟
لا أعتقد، هذا شيء مستبعد تماما في الوقت الحالي، مستبعد تماما، يعني لا ننسى أن كوريا الشمالية ليس لها أي علاقة بوكالة الطاقة الذرية الدولية ولم تقطع من قبل لأي رقابة أو تدخل، وما زال الأمور عندها كلها غامضة جدا وفيلية جدا حتى من وجود أو عدم وجود هذا البرنامج أو السلاح النووي، وبالتالي لا أعتقد أن كوريا الشمالية ستسمح إطلاقا بأي تدخل دولي أو أجنبي لمواقعها النووية أو برنامجها النووي.
نعم، إلى أي مدى تلعب الأطراف الدولية دورا في حلحلة الأزمة بشكل جدي؟
أعتقد أن الدور اللي بتقوم به روسيا والصين هو أفضل دور، لأن هم سكان المنطقة ويهمهم أمن واستقرار المنطقة، ويهمهم التقارب ما بين شرق أسيا والقارة الأسيوية وروسيا، وبالتالي أعتقد أن الدور للأطراف الدولية مهم جدا، وخاصة الصين وروسيا، وأعتقد أن حتى لو في ضغط على واشنطن سيكون من هاتين الدولتين، من الصين ومن روسيا. حتى وأنا سمعت سيرجي لافروف كذا مرة بيقول أن احنا هنسعى للحلول دون تطور تأزيم العلاقات ما بين واشنطن وبيونغ يانغ. أعتقد أن ده دور موسكو وبكين في الفترة القادمة إن شاء الله.
المتخصص في العلاقات الدولية دكتور مغازي البدراوي، كنت معنا من موسكو، أشكرك جزيل الشكر.
شكرا.
وللمزيد حول موافقة زعيم كوريا الشمالية إجراء قمة مع نظيره الكوري الجنوبي، ينضم إلينا السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أهلا بك سيد الكريم.
مساء الخير وتحياتي إليك ولكل المستمعين.
أهلا بك، يعني كيف ترى واشنطن موافقة زعيم كوريا الشمالية على عقد لقاء مع نظيره الجنوبي؟
أنا أعتقد بأن هذا الأمر ربما منذ بداية سعيد الذي فعله الرئيس دونالد ترامب باتجاه كوريا الشمالية، كان الرئيس دونالد ترامب يضع لهذا التصعيد خطوطا حمراء، ولكني أعتقد من جهة أخرى أيضا بأن مجرد مثل هذا اللقاء ولو على مستوى الموقف السياسي ناتج عن تسوية من الطرفين المحليين، وأقصد الكوري الشمالي والكوري الجنوبي، ولكن ما فوق ذلك وأقصد الطابق الأعلى على المستوى الدولي، أعتقد بأن الصين أيضا لعبت دورا في هذا المجال، خصوصا بأن الصادرات الصينية إلى كوريا الشمالية تشكل تقريبا حوالي 90% من الصادرات العامة باتجاه كوريا الشمالية، كله تقريبا يأتي من الصين. إذن بإمكاننا أن نقول بأن هناك اتجاها على المستوى المحلي الكوري لتخفيض التوتر، وهناك أيضا ضوء أخضر أو أكثر من ضوء أخضر من بكين وأيضا من واشنطن، ولا يمكن أن نغفل هنا أيضا الدور الروسي في هذا المجال.
نعم، ما تأثير هذه المبادرة على المواجهات الكلامية بين بيونغ يانغ وواشنطن؟
أنا أعتقد بأن أكثر من نافذة تم فتحها في الفترة السابقة، هناك شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أيضا يعني وصلت إلى بيونغ إلى سيول أيضا، زائد أيضا بأنه تم فتح الحدود ولو بشكل جزئي بين الطرفين. بدون شك أفق العلاقة إذا استمرت مثل هذه النوافذ المفتوحة، أنا أعتقد بأن الأمور ربما ذاهبة إلى التهدئة وبصورة معاكسة للمشهد الذي رآه العالم عندما وقف على عتبة حرب نووية أو تصعيد نووي أو جدل نووي لنقل في فترة من الفترات. ولكن واضح تماما بأن واشنطن التي رفعت الصوت عاليا واقتربت من الخطوط الحمر بدأت تتراجع، لأن مواصلة التصعيد واكتمال التصعيد باتجاه كوريا الشمالية وضع العالم على حافة هاوية أو لنقل فوق فوهة بركان نووي. وأظن بأن الموقف الكوري الشمالي الصلب هو الذي دفع بالأخير الولايات المتحدة للضغط على كوريا الجنوبية لتليين بعض المواقف الناتجة بالأصل عن تليين مواقف الولايات المتحدة.
برأيك يعني هل تظهر واشنطن بادرة حسن نية وتوقف بعض العقوبات على كوريا الشمالية؟
أعتقد بأن هذه النقطة بالتحديد لها أكثر من محور يمكن الحديث عنها. يعني لا يجب أن نغفل عن أن التوتر عادة بين كوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة الأمريكية يرتبط أيضا بتوتر يكون قد سبقه أيضا بين الصين وبين الولايات المتحدة، وخصوصا ما له بالعلاقة بالحروب التجارية بين الطرفين. وأيضا بالإمكان أن نضيف أيضا بأن التباين الذي يحصل أحيانا أيضا بين موسكو وواشنطن ينعكس بطريقة أو بأخرى أيضا على العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن. الآن على ما يبدو بأن الأطراف الأربعة، وأقصد الأطراف الأربعة بكوريا الجنوبية أولا وكوريا الشمالية ثانيا والولايات المتحدة ثالثا ثم الصين وروسيا، على ما أظن بأن هناك اتجاه على الأقل كما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية اتجاه من كل هذه الأطراف لوضع حد للتوتر القائم بين الطرفين الذي شكلت السنة الماضية مشهدا عاما لهذا التوتر. على ما يبدو هناك اتجاه لخفض هذا التوتر كانت قد بدأته الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك على كل تصريح وموقف واضح للرئيس دونالد ترامب بأنه لا يريد حربا، هذا بعدما وصلت الأمور إلى نقطة النهاية بعد ذلك عاد وتراجع. على ما يبدو بأن الطرفين أو على الأقل بيونغ يانغ وواشنطن وبصورة أولية الولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد إدارة الرئيس دونالد ترامب، أعادت بالذاكرة من خلال مواقف التصعيد طوال السنة الماضية إلى الحرب الكورية في الخمسينيات ودفع خواطيرها كل العالم وتحديدا شبه الكرة الكورية. الآن وصل التهديد الذي يريده ترامب إلى خط النهاية، بعد ذلك أعتقد أنه ارتطم بجدار مردود فاندفعت الولايات المتحدة مرة ثانية إلى التراجع، وهذا هو أعتقد الذي أدى إلى تقريبا إلى فتح ما يعرف بعلم السياسة بسياسة الباب المفتوح أو على الأقل النوافذ المفتوحة.
نعم، إلى أي مدى تستجيب كوريا الشمالية وتكبح جماع خطواتها النووية؟
أنا أظن بأن كوريا الشمالية ليست في وارد إعادة النظر في برنامجها النووي، وكان هناك أكثر من تصريح للرئيس الكوري الشمالي في هذا الموضوع. وبالتالي دائما عندما يكون هناك تجارب نووية لكوريا الشمالية يكون الوضع قد توتر قبل هذه التجارب، فيأتي التجارب عموما ردا على التوتير وعلى التصعيد الذي تفتعله الولايات المتحدة الأمريكية. أظن أنه في حال سارت الأمور نحو هذا المبدأ، أقصد مبدأ سياسة النوافذ المفتوحة، يعني هذا يؤدي إلى بقاء ومراوحة المواقف الكورية الشمالية على نفسها من دون أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى أشكال أخرى من التصعيد. أظن بأنه النقطة الأساسية في المرمى الأمريكي هنا سجلتها كوريا الشمالية، بقيت مصرة على مواقفها وبالتالي بقيت مصرة على برنامجها النووي وعلى برنامجها الصاروخي من دون تقديم تنازلات. الآن ربما علامات الاستفهام الأساسية والأسئلة الأساسية التي يمكن أن ينتظرها المراقب الدولي هو ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة على المستوى السياسي، وهل يمكن أن تدفع باتجاه خفض منظومة العقوبات على كوريا الشمالية، وبالتالي ماذا يمكن أن تؤدي دورا ما هنا بالتحديد كوريا الجنوبية ومن ورائها الصين.
الكاتب والمحلل السياسي السيد توفيق شومان حدثتنا من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.